الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية في الحديث 29، تفضل الشيخ.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا أجمعين، اللهم. قال المؤلف رحمه الله الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله تعالى لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يحب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا خصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة قال عنه العلماء عن منزلة هذا الحديث وعن مكانة هذا الحديث كان في الجواهر اللؤلؤية في شرح الأربعين النووية والوافي كذلك، مما ذكروا في منزلة هذا الحديث. قالوا: هذا الحديث أصل عظيم متين وقاعدة من قواعد الدين. هذا الحديث أصل عظيم متين وقاعدة من قواعد الدين. وقالوا أيضا: وقد تضمن الأعمال الصالحة التي تدخل الجنة وتبعد عن النار، وهذا أمر عظيم جدا، لأنه من أجل دخول الجنة والنجاة من النار أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. وهنا يقول عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. يسأل هذا الصحابي الجليل وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام، ويقدم العلماء برتوة، أي برمية حجر أو خطوة يوم القيامة، وهذا فيه دليل على وجوب سؤال أهل العلم عن أمور الدين. وعما أشكل عليه العلماء أهل الاختصاص، لا يسأل عنها الأطباء والمهندسون بأمور الدين، لأنها ليست من مدارك العقول، وإنما هي من وحي المنزل. أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. هذا ما يريده كل مسلم، فدل على أن الجنة لا تدخل إلا بعمل، الجنة لا تدخل إلا بعمل، والنار أيضا تدخل بعمل. فعمل الخير يدخل الجنة وعمل الشر يدخل النار، فلا أحد يدخل الجنة أو النار بدون عمل، لا بد من عمل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة في الرد على جوابه، قال: لقد سألت عن عظيم. عظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسؤول عنه من أجل أن ينبه السامعين والقارئين إلى عظم هذا الأمر حتى يهتموا به. قال: وإنه ليسير على من يسره الله عليه، يسير على من يسره الله عليه، أي هذا العمل العظيم، السؤال العظيم، الجواب عنه والعمل به يسير على من يسره الله عليه، لأن الدين ولله الحمد دين سمح لا حرج فيه ولا مشقة. فهو دين يتمشى مع قدرات الإنسان من غير تكلف ومن غير مشقة. ومن غير تساهل وتضييع، فهو طريق سهل، لكن على من يسره الله عليه. أما من لم يسره الله عليه فهو صعب، ولذلك الطاعات أشق ما تكون على النفوس الكسالى. من يسره الله عليه كانت سهل، ولكن هذه العبادات السهلة قد تصعب على بعض الناس الكسالى التي تقيدهم المعاصي عن فعل الطاعات. لذا قال الله تعالى: وإنها لكبيرة، يعني الصلاة، إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصلاة على الخاشعين تكون قرة أعينهم وسهلة عليهم، وأما المتكاسلون فتكون ثقيلة وكبيرة عليهم، مع أنها ركعات لا تستغرق وقت، يعني لا تستغرق، هذه الركعات لا تستغرق وقتا طويلا، ولكنها تشق عليهم. كذلك سائر الطاعات، فإنفاق المال مثلا يصعب على من ليس عنده إيمان، ولكن أهل الخير والإيمان يسهل عليهم ذلك فينفقون في أوجه الخير. وقوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا الأصل، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا هو التوحيد. لم يكتفي بقوله تعبد الله، بل قال: ولا تشرك به شيئا، وهذا ما جاء به الكتاب. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشرك به شيئا، لأن العبادة لا تصح ولا تقبل إلا بشرطين، وهما الإخلاص لله لا يكون فيها شرك أكبر ولا أصغر، لا شرك الرياء ولا شرك الأكبر، وأن تكون موافقة للرسول صلى الله عليه وسلم، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشرك لا تقبل عبادته. قال: وتقيم الصلاة، هذا هو الركن الثاني، تقيم الصلاة التي هي عمود الإسلام. والمراد بالصلاة الصلوات الخمس. وقال: تقيمها، ولم يقل تصلي، لأن المطلوب إقامة الصلاة لا شكل الصلاة، وإنما الصلاة القائمة المشتملة على أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، هذه هي الصلاة القائمة. أما الصلاة التي تختل فيها الأركان أو الشروط أو الواجبات فهذه لا تكون صلاة نافعة عند الله سبحانه وتعالى، لذلك قال تقيم الصلاة. قال وتؤتي الزكاة، هذا هو الركن الثالث وهو إيتاء الزكاة التي فرضها الله في الأموال وهي قرينة الصلاة وهي المقدار المقدر للفقراء والمساكين وللأصناف الثمانية، وهي عبادة مالية والصلاة عبادة بدنية، وتصوم رمضان، هذا هو الركن الرابع، تصوم رمضان وهو شهر في السنة، تصوم شهر رمضان هو فرض وركن من أركان الإسلام، هذا رمضان الشهر هو الفرض. طيب بقية الأيام الوارد فيها من صيام فحكمها ماذا؟ نافلة، شوال، عرفة، عاشوراء، هذه كلها سنة، وتحج البيت وهذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام، والركن الخامس من أركان الإسلام آخره الحج، والحج بينته الأحاديث أنه مرة واحدة في العمر على المستطيع، أما الذي لا يستطيع بالمال فهذا ليس عليه حج. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل، يسمى حج ويسمى حج، والسبيل الزاد والراحلة، الزاد الذي يبلغه والنفقة، والراحلة يعني المركوب الذي يذهب به ويرده في كل زمان بحسبه. الراحلة قد تكون السيارة وقد تكون طائرة وقد تكون باخرة، كل زمان بحسب. فإذا لم يجد زادا ولا راحلة فليس عليه حج، وإن وجد الاستطاعة المالية ولم يكن عنده استطاعة بدنية ففيه تفصيل. استطاعة مالية قلنا لم يستطع ماليا ليس عليه حج. طيب استطاع ماليا لكن جسديا لا يستطيع، فيه تفصيل. إذا كان العارض والعذر يرجى زواله، إذا كان العارض والعذر يرجى زواله فإنه ينتظر حتى يزول ثم يحج بنفسه، واضح؟ وإن كان العذر المانع لا يزول كالكبر يعني الكبر كالكبر والهرم أو المرض المزمن الذي لا يستطيع معه الحج فإنه ينيب من يحج عنه، وما زاد عن المرة الواحدة فإنه تطوع. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير. الآن هناك أركان يأتي بها الإنسان وهي الذي مضى ذكرها، إذا أدى بالأركان وفراض يحبه الله، وإذا ازداد من الخير وأبواب الخير ازدادت محبة الله له. قال ألا أدلك على أبواب الخير، هذه الزيادة على أركان الإسلام، لأن الدين ليس محصورا في أركان الإسلام، ولكن هذه هي الأساسات وهناك أعمال كثيرة تتبع هذه الأركان وتكملها وهي عليكم السلام ورحمة الله، وهي جميع أنواع الطاعات من فرائض ونوافل وواجبات ومستحبات. قال: الصوم جنة، يعني ستر بين العبد وبين النار. الصوم والصوم هناك منه ما هو فريضة مثل صيام رمضان، ونافلة مثل صيام الأيام التي جاء الدليل بصيامها كالست من شوال والاثنين والخميس، ثلاثة أيام من كل شهر، وعشر ذي الحجة، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء، ويوم قبله أو بعده، فهذه كلها صوم نافلة. وهذا الصوم جنة، يعني يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات، وقيل وقاية من النار. جنة يعني إيش؟ حماية، يحميك من الشهوات، وقيل حماية من النار. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة أيضا على قسمين: فريضة وهي الزكاة تسمى صدقة، وتطوع وهي التبرعات في وجوه الخير. هذه الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فإذا أردت أن تطفئ سيئاتك فإنك تتصدق على المحتاجين. وقوله: صلاة الرجل من جوف الليل، قال: ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. الصلاة منها فريضة ومنها نافلة، وأفضل النوافل صلاة الرجل في جوف الليل. جوف الليل يعني وسط الليل، لأنه وقت نوم الناس ووقت هدوء، ويكون بعد نوم راحة، فيكون الإنسان حاضر القلب، ويكون الإنسان قد أخذ حظه من النوم، ثم يقوم من الشيطان. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وناشئة الليل هي القيام بعد نوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما، يعني يقوم ثلث الليل، يعني يقوم الثلث الذي بعد النصف، هذا هو الجوف، جوف الليل، ويصادف النزول الإلهي في آخر الليل، يجمع بين جوف الليل وبين آخر الليل ووقت النزول الإلهي، فيجمع بين الفضيلتين. فمن أراد أن يحصل على هذا الأجر فليرتب القيام في هذا الوقت. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، يعني يقومون في الليل ويتركون المضاجع الدافئة في الشتاء المريحة، هذا عمل من كان في قلبه إيمان وكان صادقا ومحب للخير. وأيضا القيام في جوف الليل أكثر إخلاصا، لأن الناس نائمون ولا يرونه. ثم قال: لا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة السنامة، يعني الذي يجمع لك كل هذه الأمور، يجمع لك كل هذه الأمور. قال: رأس الأمر الإسلام، يعني الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا تعريفه بأركان الإسلام الخمسة التي مرت. رأس الأمر الإسلام، ومر معنى الإسلام مراتب الدين، وماذا؟ الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام وهو أركان الإسلام، قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه، يعني الذي يجمع لك كل هذه الأمور. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. عمود الإسلام الصلاة، إن أركان للإسلام، الإسلام هو رأس الأمر وله أركان الخمسة، عمود الإسلام الصلاة، مثل العمود الذي يكون للخيمة والبيت، مثل العمود للخيمة وللبيت، فالبيت والسقف لا يقوم إلا على عمود، إلا على عمود. وكذلك الإسلام لا يقوم إلا على الصلاة. فلو أنك عملت جميع أعمال الإسلام إلا الصلاة فإنه لا يقوم لك إسلام، كما لو أنك أحضرت الخيمة والأوتاد والأطناب ولم تحضر العمود، هل تقوم هذه الخيمة؟ هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثلة حتى يتصور الناس منزلة هذه الصلاة. قال: وذروة سنامه الجهاد. جهاد أيها الأخوة، بعض أهل العلم عده الركن السادس من أركان الإسلام لعظمها، ولهذا الحديث ذروة سنام الجهاد. والسنام معروف أعلى الشيء، يعني الإبل، لذلك قال ذروة أعلى، يعني السنام، ذروة سنام يعني ذروة كل شيء أعلاه. يعني ذروة كل شيء أعلى، ذروة سلامه الجهاد، أي أعلى ما في الإسلام وأرفعه الجهاد، لأن الجهاد به إعلاء كلمة الله، فيظهر الإسلام ويعلو على سائر الأديان، وليس ذلك لغيره من العبادات، فهو أعلاها بهذا الاعتبار. وقيل: لا شيء في معالم الإسلام أشهر ولا أظهر منه، فهو كذروة السنام التي لا شيء من البعير أعلى منه، وعليه يقع بصر الناظر من بعد. وهنا فائدة ووجه إيثار الإبل بالذكر في تشبيه مكانة الجهاد بذروة السنام أنها خيار أموالهم، ومن ثم كانوا يشبهون بها رؤساءهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. يعني إذا عملت هذه الأعمال فاحذر مما يبطلها، وأعظم ما يقضي على الأعمال الصالحة اللسان، الكلام الفاحش والغيبة والنميمة وشهادة الزور. لسان عنده أعمال، هذه هذا ذكر صيام صلاة صدقة، تعب في هذه الأعمال شقت عليه، أوقف العمل من أجل هذه الصلاة، توضأ في شدة البرد في شدة الحر، أدى هذه الصلاة الصيام شق على نفسه في الصيام. هذا اللسان الذي أمسك به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بلسانه فقال كف عليك، هذا اللسان يضيع هذه الأعمال، إما بتوزيعها على من اغتابهم أو نميمة أو غيرها تذهب هذه الأعمال. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. تعجب معاذ رضي الله عنه، لأن الكلام سهل على الناس، يعني هل هذه الألسنة تؤاخذ بكل شيء؟ كل كلمة يقول الإنسان قال ذكرتك أمك، يعني فقدتك أمك، وهذا أصله دعاء بالهلاك، ولكن جرى على اللسان غير قصد. بعض أهل العلم يقول تقال هذه الكلمة عند العرب لينتبه الإنسان لما بعدها، حتى ينتبه ما بعدها من كلام لا يقصد به الدعاء عليه. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا فيه شبه ما يتكلم به الإنسان بالزرع المحصود بالمنجل، وهو من بلاغة النبوة. فكما أن المنجل يقطع ولا يميز بين الرطب واليابس والجيد والرديء، فكذلك اللسان بعض الناس يتكلم بكل أنواع الكلام حسنا وقبيحا. والمعنى لا يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم من الكفر والقذف والشتيمة والغيبة والنميمة والبهتان ونحوها، السخرية وغيرها. وهذا الحكم وارد على الأغلب، لأنك إذا نظرت لم تجد أحدا حفظ لسانه عن السوء إلا نادرا. لذلك قال مبين خطر هذا اللسان بهذا الحديث، الحديث العظيم الذي مر معنا، وقال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقد مضى معنا معنى حسن وصحيح عند الترمذي. نعم اقرأ حديث الذي إليه.
قال رحمه الله الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
نعم هذا الحديث أيها الإخوة قال عنه العلماء عن منزلة هذا الحديث. قال أبو بكر بن السمعاني رحمه الله من عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن من العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. وقال أيضا هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه. قال أيضا أي أبو بكر ابن السمعاني: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه. وحكي عن أبي واثلة المزني أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في 4 كلمات، ثم ذكر حديث أبي ثعلبة. قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم الوجيزة البليغة، وذلك لتضمنه جميع قواعد الشرع وأحكامه وآدابه، إذ الحكم الشرعي إما مسكوت عنه أو متكلم به، وهو إما مأمور به وجوابا، وإما مأمور به وجوبا أو ندبا أو منهي عنه تحريما أو كراهة أو مباح. فالواجب حقه ألا يضيع، والحرام حقه ألا يقارب، والحدود وهي الزواجر الشرعية كحد الزنا وحد كحد الردة والزنا والسرقة والشرب حقها أن تقام على أهلها من غير محاباة ولا عدوان. فهذا هو منزلة الحديث. وقول عن أبي ثعلبة الخشني، وهو جرثوم، وهو جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه، جرثوم بن ناشر، قال الدارقطني وغيره: هو من أهل بيعة الرضوان. قال الدارقطني وغيره: هو من أهل بيعة الرضوان، وأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وأرسله إلى قومه، وأخوه عمر ابن جرهم أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي ثعلبة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، اكتب لي بأرض كذا وكذا بالشام. لم يظهر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، فقال: ألا تسمعون ما يقول هذا؟ فقال أبو ثعلبة: والذي نفسي بيده ليظهرن عليها. فكتب له بها. قال خالد بن محمد الكندي: سمع أبا الزاهرية، سمعت أبا ثعلبة يقول: إني لأرجو ألا يخلفني الله كما أراكم تخنقون. فبينما هو يصلي في جوف الليل قبض وهو ساجد، قال: إني لأرجو ألا إني لأرجو ألا يخنقني الله كما أراكم تخنقون. قال: إني لأرجو ألا يخنقني الله كما أراكم تخنقون. فبينما هو يصلي في جوف الليل قبض وهو ساجد، فرأت بنته أن أباها قد مات، استيقظت فزعة، فنادت أمها: أين أبي؟ قالت: في مصلاه. فنادته فلم يجبها، فأنبهته فوجدته ميتا، توفي رضي الله عنه 75. هذا حسن خاتمة. رأته ابنتها في المنام أنها ثم نادت سألت عن قالت في مصلى يصلي ذا به ميت، وصدقت هذه الرؤيا. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعها، يعني واجبات الفرائض فلا تضيعوها، يعني لا تتركوها. واجبات من عبادات وأركان وزكاة وبر والدين وحقوق الجار، هذه كلها فرائض فلا تضيعها، لا تتركوها أو تتساهل في شأنها، لأنها من مصلحتكم ومن قوام دينكم. الدين قائم على الفرائض والواجبات، ثم المستحبات والطاعات والنوافل. أيها الإخوة، تجبر هذه الفرائض، النوافل تجبر هذه الفرائض إذا حصل فيها نقص وتكملها، والمستحبات هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذه هي المستحبات، هذا هو المستحب. قوله وحد حدود، حدودا، الحد في اللغة عبارة عن المنع، ومنه سمي البواب حدادا لمنعه الناس عن الدخول. وفي الشرع عبارة عن عقوبة مقدرة محددة، يعني واجبة حقا لله تعالى، وهو الشيء المانع. والله وضع موانع لعبادات لا يتجاوزونها من المباحات تغنيهم عما حرم الله عليهم، فالله أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث، فهناك حلال وهناك حرام، هذه حدود الله عز وجل. فالمباح لا يتعدى، قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. والحرام لا يقرب، والحرام لا يقرب، قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. واضح؟ المباحات لا يتعدها الإنسان، يتعدى المباح فيقع في إيش؟ في المحرم. فالمباح لا يتعدى، قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. والحرام لا يقرب، قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. هذا موقف المسلم من الحلال والحرام، أنه يأخذ الحلال الطيب ويكتفي به، ويترك الحرام وما يؤدي إليه من الوسائل. فلا تقربوها، يعني لا تعملوا الوسائل المقربة لها احتياطا. المسلم يقف عند حدود الله لا يتجاوزها، فيأخذ الحلال والمباح ويترك الحرام. ثم قال وحرم أشياء، المحرمات كثيرة، قال تعالى حرمت عليكم الميتة، قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فمنها ما جاء نص التحريم عليه، ومنها ما نهى الله عنه، والمنهي عنه الأصل أنه حرام. قد يكون مكروها كراهة تنزيه من باب الاحتياط إذا دل دليل على صرفه عن التحريم، واضح؟ إذا نهى عن شيء الأصل فيه ماذا؟ محرم، إلا إذا دل دليل على أن هذا النهي للكراهة ليس للتحريم. مثال ذلك كيف يدل دليل؟ أن ينهى لا تفعل كذا ثم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقر أحد الصحابة عليه أنه فعله ولم ينكره، فدل على أن نهيه نهي للتنزيه، واضح واضح. وإذا أمر بشيء وترك دل على أن هذا الأمر للاستحباب، هذا هو معنى إلا إذا دل دليل يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب إن كان أمرا، أو النهي من التحريم إلى الكراهة، لأن الأصل في النهي التحريم والأصل في الأمر للوجوب. وسكت عن أشياء، هنا ذكر ماذا أول شيء؟ أول شيء ذكره في هذا الحديث قال فرض فرائض يعني واجبات فلا تضيعوها، يعني أن تأتوا بها، وحد حدود فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وسكت عن أشياء، هنا ما سكت عن الآن الثالث، وسكت عن أشياء يعني لم يحللها ولم يحرمها، لا تسأل عنها لأن الله سكت عنها. وفي البحث عنها إحراج للناس، فما دام أنها مسكوت عنها فاتركوها من أخذها لا يلام، لأن المباح مسكوت عنه، والمباح هو ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فالله سكت عنها لحكمة، ما سكت عنها من باب النسيان، بل سكت عنها رحمة بكم لئلا يشق عليكم. قول غير نسيان، فالله فإن الله جل وعلا لا ينسى، لأن النسيان نقص وذهول، والله جل وعلا لم يسكت عنها نسيانا لها، وإنما سكت عنها رحمة بكم لئلا يضيق عليكم، فلا تبحثوا عنها، يعني ما عليها دليل على أنه حلال، ما دل الدليل على أنه حلال خذوه، وما عليه دليل أنه حرام اتركوه، وما سكت عنه لا تبحثوا عن حكمه، لأنه لو كان له حكم لبينه الله سبحانه وتعالى. هذه ضوابط أيها الإخوة يعني يسير عليها المسلم في دينه وفي حياته وفي تعامله وفي سلوكه، يفعل الواجبات ويترك المحرمات ويلتزم بحدود الله فلا يتعداها، ولا يسأل عما لا يحتاج إليه ولا يحتاج إليه الناس. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها الله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يعني لما سألوا بني إسرائيل ما لونها ما كذا، أول الأمر كان إيش؟ بقرة. بدأوا يسألون عن لونها وعن سن هذه البقرة، وبدأ فشددوا فشد الله عليه، قد سألها قوم يعني من قبلهم، يعني هذا الإنسان لا يتكلف هذا التكليفات التي لا يحتاج إليها والأسئلة التي لا يحتاج إليها منهي عنها، إنما تسأل بقدر حاجتك، لا تسأل عن أشياء لا تحتاج إليها. والدليل هذا الشيء، وسكت عن أشياء التي لم يحكم فيها بوجوب أو حرمة، فهي شرعا على إيش؟ المباحات الأصلية، ترجع إلى المباحات الأصلية، وهذا مما سكت الله عز وجل عنها، فلا يبحث الإنسان ذلك. قال العلماء يعني قالوا هنا مسألة ربما نعرف حكمها من هذا الحديث، يسأل بعض الناس ولا سيما النساء، هل يجوز للإنسان أن يزيل شعر الساق أو شعر الذراع أو لا يجوز؟ فالجواب: الشعور ثلاثة أقسام. قال الشيخ ابن عثيمين في جوابه: الشعور ثلاثة أقسام، الأول ما أمر بإزالته، والثاني ما نهي عن إزالته، والثالث ما سكت عنه. فالذي أمر بإزالته معروف كالعانة والإبط للرجل وللنساء، والشارب بالنسبة للرجال، فهذا مأمور بإزالته. الثاني ما نهي عن إزالته كشعر اللحية بالنسبة للرجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وقال: خالف المجوس، خالف المشركين، فلا يحل لأحد أن يحلق لحيته، بل ولا أن ينقص منها واضح. والقسم الثالث بقية الشعور التي ليس فيها أمر ولا نهي، بقية الشعور التي ليس فيها أمر ولا نهي. قال بعض الناس إن أخذها حرام لقول الله تعالى عن إبليس: ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، وهذا يستثنى منه ما أمر بإزالته كالختان وما أشبه ذلك. قالوا: وهذا مغير لخلق الله، بينما كان ساقه فيه الشعر أو ذراعه فيه الشعر أصبح الآن ليس به شعر. قال الشيخ ابن عثيمين: ولا شك أن هذا القول والاستدلال وجيه، لكن إذا رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأشياء إلى ثلاثة أقسام قلنا هذا مما سكت عنه، لأنه لو كان ينهى عنه لألحق بما نهي عنه، وهذه قرينة تمنع أن يكون هذا من باب تغيير خلق الله عز وجل، أو يقال هو من التغيير المباح. يقول الشيخ بن عثيمين: والذي نرى في هذه المسألة أن الشعر يبقى ولا يحلق ولا يقص، اللهم إلا إذا كثر بالنسبة للنساء حتى شوه الخلقة، فالمرأة محتاجة إلى الجمال والتجمل فلا بأس، وأما الرجال فيقال كلما كثر الشعر دل ذلك على قوة الرجل، وأنه لا ينبغي البحث عما سكت الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. واضح في المسألة في هذه الثلاثة، هذه يأخذونها من هذا الحديث. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.